إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، شهر رمضان كما أنه شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الصدقة وشهر الإحسان، فهو أيضًا شهر الدعاء. الدعاء الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أيها الإخوة أن القيام، صلاة التراويح وصلاة القيام، تشتمل على الدعاء في السجود وفي الوتر وغير ذلك. ولو تأملنا آيات الصيام لوجدنا أن الله عز وجل ذكر في ثناياها آية عظيمة تخص الدعاء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، قبل أن يقول جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية من أرجى الآيات، فإن رب الأرض والسماوات يخاطب الناس فيقول لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أخي المسلم، متى ستدعو إذا لم تكن تدعو في رمضان؟ بعض الناس يصل به حرمان نفسه أنه حتى الدعاء يبخل على نفسه، فهو مشغول، النهار مشغول وفي الليل مشغول، وبماذا؟ أترك الجواب له. إذا انشغلنا عن الدعاء فبما ننشغل؟ حري بكل مسلم أيها الإخوة الكرام أن يتذكر أن الدعاء من أخص العبادات، بل هو العبادة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيها الإخوة أننا خلقنا للعبادة، فهي الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن هدف وجودنا على هذه الأرض أن ندعو الله وأن نمارس العبادات التي شرعها لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك ليس هو الغاية، هذه مكملات. الإنسان يحتاج إلى الدنيا لأنها هي المزرعة التي يزرع فيها. عباد الله، من المعلوم أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين، وإلا كان الإنسان متعباً نفسه فيما لا طائل تحته. العبادة الهدف منها أن يتقبل الله. الناس يتقاضون رواتب، مرتبات، أموالاً مقابل وظائفهم وأعمالهم. الأجر عند الله سبحانه وتعالى مربوط بالقبول. فالإنسان يفعل العبادة أحياناً ولا يفكر هل قبلها الله عز وجل أو لم يقبلها. لا بد أن نتأمل أيها الإخوة في هذا الأمر. الدعاء لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أن تدعو لله ولوجه الله، والأمر الثاني أن تكون في دعائك متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول فهو الإخلاص في الدعاء، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أن الدعاء لا يشوبه رياء مراءة الناس، سواء كان الداعي منفردا أو مع الناس، لأن بعض الناس أحيانا يبالغ أمام الناس في الدعاء والله أعلم بنيته، السمعة، الالتفات إلى المخلوقين. هذا أمر ينبغي مراعاته أيها الإخوة، خاصة في قنوت الوتر، يدخل الشيطان أحيانا وقد يفسد على العبد هذه العبادة، يفسدها من جهة مراءة الناس، طلب ثنائهم، مدحهم، إعجابهم، لا سيما بعض الأئمة، ربما يدخل عليهم الشيطان من جهة ثناء الناس على دعائهم وحماس الناس، وبعض الناس يصرخ بالتأمين، فهذا أيها الإخوة قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان على هذه العبادة. الشرط الثاني الموافقة للسنة المتابعة، الابتداع في الدعاء مرفوض، الاعتداء في الدعاء مرفوض، بل يفسد، بل هو حرام، ويأثم الإنسان بسببه. وبعض المسلمين إما يفعل بعض هذه الأشياء إما جاهلا وإما موافقا لهواه، فعلى المسلم أيها الإخوة الكرام ونحن في شهر الدعاء علينا جميعا أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الدعاء أيها الإخوة الكرام له أحكام وله آداب وله شروط، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في الدعاء، فلماذا لا يتعلمها المسلم؟ وكتب الأدعية ولله الحمد كثيرة والموثوق منها كثير. كيف يرجو المسلم أن يستجيب الله له وهو يخالف شرع الله عز وجل ويخالف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينظر أيها الإخوة في قنوت كثير من الأئمة يجد عجبا من المخالفات في الدعاء، ونحن نقول أيها الإخوة هذا الكلام ليس حبا في الانتقاد أو بحثا عن الزلات، لا والله، ولكن هناك ظواهر تحتاج إلى وقفة وإلى مراجعة، وأن نتناصح فيما بيننا، بعض الأشياء تحتاج إلى إرشاد، إلى تنبيه، حتى يتقبل الله عز وجل هذا الخير العظيم الذي يقبل من خلاله الناس على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. على سبيل المثال التلحين الزائد للدعاء في القنوت، تلحين وتكلف ومبالغة في ذلك. يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، يقول تسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة في الترنم والتطريب والتجويد والترتيل، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى، ويستدعي بذلك عواطف المأمومين ليجهشوا بالبكاء. يعني بعض الناس إذا دعا كأنه يقول للناس ما بعد بكي، يعني لم تبكوا إلى الآن، لا سآتي إن شاء الله بما يبكيكم. هل هذا أيها الإخوة، هل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع؟ وبعض الناس الآن يتتبع المساجد من أجل الأدعية، تارة يصلي عند فلان وتارة يقول لا هذا دعاء أكثر يؤثر، هذا أبكانا أكثر، وكأن القضية على حسب الدموع تصرف الحسنات. أيها الإخوة الكرام علينا أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السلامة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أيها الإخوة أن هذا التطريب والتلحين مخالف للسنة، ويخشى أن يكون اعتداء، والله عز وجل لا يحب المعتدين، وقد يتسبب في رد الدعاء. ومن ذلك أيها الإخوة التكلف والتنطع في اختراع أدعية مسجوعة، وفيها تفاصيل لا تليق بمقام الدعاء، وكل هذا بسبب الإعراض عن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة، وهي من أعظم الأدعية في المعنى وفي الشمول. يتركها بعض الناس ويقبل على أدعية، وبعضهم يذكر تفاصيل عجيبة. يعني على سبيل المثال، بدل أن يقول اللهم اغفر لنا مثلا ولوالدينا وللمؤمنين، يبدأ اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجداتنا ولأجدادنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأخواتنا ولإخواننا ولأعمامنا ولأخوالنا. هذا حديث في أحكام الرضاعة. ثم بعد ذلك يسترسل ولذوي أرحامنا ولجيراننا ولمن عرفناه وأحببناه فيك. وما هذا التفصيل وهذا التشقيق؟ هذا في الحقيقة يخشى أيها الإخوة أن يكون اعتداء في الدعاء. وبعضهم يسمع إماما فيعجبه ثم يقلده، ولا أحد من المسلمين ينبه على ذلك. ومن المعلوم أيها الإخوة أن بعض الأئمة ليسوا طلبة علم، ولم يدرسوا العلم الشرعي، ولم يتعلموا السنة. مؤهلهم في كثير من الأئمة، مؤهلهم حفظ شيء من القرآن وصوت لا بأس به، إما جميل أو مقبول. لا يعني أن كل إمام يتقدم أنه لا يقال أن هذا خطأ أو أن هذا ينبغي التنبيه عليه، لا، ينبغي أن نتناصح أيها الإخوة بأسلوب رفيق وبمحبة، دون يعني أن تعلو الأصوات ودون تخطئة مباشرة، بكلام طيب حتى نحقق المقصود من الدعاء. أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منبها على هذه المسألة، أيها الإخوة، نحن لما نقول دعاء قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، على سبيل المثال من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى به، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء العظيم، أو مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالإضافة إلى كونه دعاء شاملا عظيما، أنت تستشعر أنك تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلك أجر المتابعة بالإضافة إلى أجر الدعاء والاستجابة بإذن الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا عن الاعتداء فيه، فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. الصلاة الإنسان لا يخترع فيها، كذلك الدعاء هو عبادة يجب أن يلتزم الإنسان فيه بالشرع وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يعني هذا أن الدعاء لا بد أن نأتي بالألفاظ النبوية، لا، الإنسان له أن يدعو. والأدعية التي ذكرتها قبل قليل ليست حراما أصلا، لما الإنسان يقول اللهم اغفر لإخواني المسلمين، اغفر لعمتي خالتي جدتي، لا بأس. لكن هذا الأمر يحصل في القنوت وبشكل رتيب وكل مرة، هذا فيه إشكال وفيه مشقة على الناس. والذي يعدل أيها الإخوة عن الدعاء المشروع إلى غيره فهو بلا شك استبدل الذي هو أدنى بالذي هو أخير، فالأفضل هو الدعاء النبوي، أفضل وأكمل باتفاق المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة، لأن القنوت في الصلاة، إلا بالأدعية المشروعة المأثورة. يعني بالذات أيها الإخوة الدعاء في القنوت هو داخل الصلاة، فأثناء عبادة عظيمة وهي الصلاة. فبعض الناس يأتي بألفاظ قد يكون فيها إشكال. بعض الأئمة أيضا وفقهم الله للسنة يحولون القنوت إلى خطبة جمعة، إلى موعظة، فيبدأ بوصف حالات الاحتضار. يبدأ اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا فاضت الروح، ثم يبدأ يصف حالة الاحتضار من عنده وبألفاظ تخالف الوضع الذي هو فيه، ثم يبدأ في القبر وما يحدث في القبر. هل هذا من السنة؟ يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره حديث صحيح. كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث؟ ما معنى الاعتداء عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين فهموا الوحي وهم الذين كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنه يقول في دعائه، اسمعوا، يقول ابن سعد بن أبي وقاص: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، في التفاصيل التي سمعتم مثالا لها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال له سعد رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وهذا أيضا صحابي آخر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يسمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أيها الإخوة الكرام، تذكروا دائما أن الدعاء عبادة، وأنه من أعظم العبادات، وأن أجركم يعظم بإذن الله إذا تابعتم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. ونؤكد أيها الإخوة على أهمية الدعاء، ولا بد أن يكون لكل واحد منا حظ ونصيب منه في كل يوم وليلة، لا سيما في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، إنه أكرم مسؤول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من المخالفات المشهورة في القنوت التطويل بما يشق على المأمومين ويخالف السنة. بعض الأئمة: الصلاة قدرها ثلث ساعة، صلاة التراويح، والقنوت فقط ربع ساعة، أين هذا من السنة؟ مع أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجأ منك إلا إليك. حتى هذا الدعاء لم يسلم من الإضافات: إنك تقضي بالحق. من أين أتيت بالحق؟ صحيح الله يقضي بالحق، لكن يا أخي التزم بالسنة. أستغرب من بعض الأئمة يأتي بإضافات ما لها داعي. على سبيل المثال، جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بعض الناس يقول: لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنت تستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام، طرفة العين شو اللي أقل منها؟ هذه المبالغات أيها الإخوة لا داعي لها، هذا كأنه استدراك على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء. لا بأس بالإضافة الحسنة، لكن ليس في مثل هذه المواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعض الأدعية تعليم، فنأتي ونضيف عليها أشياء. ولذلك جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما ذكر حديث الاستخارة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وبعض الناس يخترع في هالأدعية، ويضيفون أدعية حتى على المشروع إضافات أحيانا تخل بالمعنى. أيها الإخوة الكرام، لماذا لا يكتفي أحيانا للإنسان بهذا الدعاء فقط ويقول لا من جاء منك إلا إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ويسجد في بعض الأحيان؟ لا، بعض الأدعية يؤتى بها كل ليلة ويواظب عليها بعض الأئمة ويشقون على الناس، وبعض الناس يشجع ويقول نعم هذا هو الدعاء، وقد يصلون مع إمام يطبق السنة يقولون ما نشعر أننا صلينا، وين الدعاء والبكاء؟ هذه أيها الإخوة ينبغي أن نراعي فيها اتباع السنة، هذه الكلمة لا بد أن نفقه معناها. أيها الإخوة المؤمنون، هناك أدعية جامعة كثيرة جدا شاملة عظيمة المعاني، مثل ما ذكرت قبل قليل، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، مثل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، على سبيل المثال ما جاء في حديث عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، الدعاء للمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وغير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على مسألة قل من ينبه عليها، بعض الأئمة يبدأ بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، مباشرة بعده اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، حتى بعض العوام يعتقد أن هذا الدعاء جزء من دعاء القنوت، يعني متصل ب اللهم اهدنا في من هديت، حتى إذا وصل إلى قوله لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهذا الحديث لا شك أنه دعاء نبوي، وفيه إضافات كالعادة، فيه إضافات ليست من اللفظ النبوي، لكن هذا الدعاء أيها الإخوة ورد في كفارة المجلس، فلا بأس أن يدعو به الإمام في القنوت، لكن أن يواظب عليه ويصله بدعاء القنوت الوارد في حديث الحسن، هذا أوهم كثيرا من الناس أنه جزء من دعاء القنوت، فعلى بعض الأئمة أن ينتبه إلى ذلك. وبعض الأئمة يأتي بأدعية فيها ألفاظ غريبة، الناس يؤمنون على أشياء ما يعرفون معناها، الناس الآن بعيدون عن اللغة العربية إلا من رحم الله، فيؤتى بالألفاظ التي يفهمها الناس، والإنسان إذا أراد أن يستعرض قدراته ومهاراته اللغوية فليس هذا مكانه، ليس المكان أيها الإخوة أن يستعرض الإنسان مهاراته وقدراته البلاغية واللغوية في قنوت الوتر، يتعلم بعض الأدعية ويحفظها وربما هو ما يعرف أحيانا معناها، نأتي بالألفاظ التي يفهمها الناس. يعني فيه بعض الناس له سنوات يمكن أكثر من 20 سنة يقول بعض الأدعية ما يعرف معناها، على سبيل المثال متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيت واجعلها الوارثة منا، كثير من الناس ما يعرف ما معنى واجعلها الوارثة منا. طيب تعلم، تعلم، والأئمة أيضا عليهم أن يرشدوا الناس إلى بعض هذه المعاني التي لا تظهر لكل أحد، وحري بكل داع هذه الأيام أيها الإخوة، سواء كان إماما أو مأموما أو حتى خارج الصلاة، أن يخص إخواننا المبتلين بالدعاء. إخواننا في سوريا أيها الإخوة بحاجة إلى الدعاء، ماذا صنعنا لهم؟ ماذا عندنا الآن غير الدعاء؟ إخواننا في بورما وما حصل لهم أيها الإخوة من نكبة عظيمة وابتلاء لا يخفى على أحد، لا بد أن نخص إخواننا بالدعاء أيها الإخوة، يكون لهم حظ ونصيب من دعائنا. الدعاء على المعتدين من الملاحدة والكفرة والباطنيين كهذه الزمرة المجرمة في بلاد الشام، ندعو على هؤلاء ونصدق مع الله سبحانه وتعالى على الله عز وجل أن يعجل الفرج لإخواننا. وعلينا أيها الإخوة أن نتناصح بالتي هي أحسن، إذا وجد بعض المخالفات ننبه الإمام بأسلوب حسن وبطريقة مناسبة حتى لا يحصل بيننا نفرة ولا يحصل بيننا أيها الإخوة شقاق في هذا الشهر الكريم. فإذا استجاب الإمام فالحمد لله، إذا لم يستجب فندعو له بالهداية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب الأرض والسماء، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم عجل نصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل نصرهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم هذا الطاغوت وجنوده وأعوانه، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا في بورما وفي كل بلاد يستضعف فيها عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.